نستمع معكم إلى برنامج قصص القرآن مع المحاضر عبد الله الأنصاري ويحاوره وائل عبد الله.
مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم قصص القرآن. قصتنا اليوم نتحدث فيها عن آيات الله التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى لعباده أو لعبد من عباده، ولكن العبرة تأتي بالعمل دائما. قصص القرآن بين أيدينا مستمعينا، نأخذ منه الدروس والعبر في هذه الحلقات المباركة من برنامجكم قصص القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على التردد 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ويسعدنا مستمعينا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله محمد الأنصاري، مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة بمركز إرادة للعلاج والتأهيل. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم.
فضيلة الشيخ، لدينا اليوم قصة جاءت في سورة الأعراف، في آيتين فقط من سورة الأعراف، وهي الآية 175 و 176 من تلك السورة. والقصة عن المنسلخ من آيات الله، القصة عن بلعام ابن باعوراء. في البداية، ما سر ذكر هذه القصة في سورة الأعراف؟
الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على خير خلقه أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يشرح فيه صدورنا بنور القرآن. أخي وائل، كعادتنا نتكلم عن القصة القرآنية ونتكلم عن علاقتها، لماذا ذكرت في هذه السورة تحديدا. لو تأملت سورة الأعراف من اسمها أولا، تذكرك أو تربطك مباشرة بقصة أهل الأعراف، وهو مشهد من مشاهد
يوم القيامة.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟
قالوا نعم.
لكن الذي يعنيني الآية التاليها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وهنا فائدة لأهل الحفظ، وهم بالآخرة كافرون هي الوحيدة في القرآن، أما بقية المواضع وهم بالآخرة هم كافرون. نعم. الذي يعنينا أن هناك أناسا من البشر جاءهم الحق وجاءهم العلم، بل قد يكونوا بلغوا أعلى درجات العلم. أخي، ألا يكفي أن يكون نبي الله بين ظهرانيه قوم يبين لهم ويأتيهم بالآيات والمعجزات ولا يصدقونه؟ إلا أنه كما قال الله عز وجل يبغونها عوجا، أي لا يبغون حقيقة الدين، حتى ولو قبلوا بهذا الدين، ولو قبلوا إنما يريدون منه حظوظ الدنيا. يعني لو تبعناك ما لنا؟ ما الذي ستعطينا؟ أو لو أخذوا من العلم ونالوا من الشهرة ونالوا من العز والفخر بكونهم علماء، كيف يختبرهم الله؟ يأتي من يعطيهم حظا من حظوظ الدنيا فيصرفهم. أهل الأعراف لو تأملت في القصة دائما ماذا يقولون؟ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم
وما كنتم تستكبرون.
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أخي، الصراع، هناك صراع في النفس ما بين، أنا اسمح لي أطيل هنا قليلا أخي، أن الروح تريد السماء،
هي من السماء،
تريد أن ترقى، حتى إذا مات الإنسان تخرج روحه
ترقى في السماء.
نعم. ثم تعود في القبر، ولكن هي تخرج إلى بارئها سبحانه وتعالى. ولكن الجسد أخي وائل يخلد
إلى الأرض.
تأمل، أنت تأتي لتصلي، يشق على البعض خصوصا صلاة الفجر وبعض الصلوات، لماذا؟ الروح تريد السماء والجسد يريد أن يخلد إلى الفراش.
جميل.
هذا هو الصراع أخي وائل. إذا تغلبت مرة ومرتين وثلاثة واختبارات، قد تأتي يوم متعب تتغلب، تأتي يوم تخسر الجولة مع الجسد، الروح تخسر جولة الجسد لأسباب، تكون أكلت كثيرا أو تكون سهرت كثيرا أو على المعاصي والذنوب، أو تغرك شيء من مغرات الدنيا
وأطلقت البصر،
فيخلد الجسد إلى الأرض. يخلد، هو يريد الأرض، يلتصق بالأرض. لاحظ كلمة اليخلد هذه قوية، حتى في حيوان معروف أجلكم الله الذي يحفر في الأرض ماذا يسمونه؟ الخلد.
نعم،
لأنه يدخل في بواطن الأرض ويلتصق بها ويأنس بها. أما الروح فهي تريد إليه يصعد الكلم الطيب، الأعمال الصالحة. فهذا هذه القصة التي سنذكرها في سورة الأعراف، وكما سأبين في يعني سأظل أربط بينها وبين القصة في مواضع أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
ويحرم
عنهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به
وعزروه
واتبعوا النور الذي أنزل معه. إذن ما المشكلة هنا؟ إنسان جاءه نور وبلغ شأنا، ولكنه انسلخ من هذا كله. لماذا؟
جاءه نور علما ومعرفة أم عملا وتطبيقا؟
يقينا أنه لو كان نوره صادقا بمعنى في القلب لكان حقيقيا.
هو عمل
لكن عمل ظاهرا، هو عمل ظاهرا، والله من قدرته. أتذكر أخي وائل ونحن في البقرة لما قلنا أن الملائكة سألت ربها سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ملائكة السماء والإنسان من أهل
الأرض.
الإنسان من أهل الأرض لكن روحه ترقى إلى السماء.
هم كتبة، هم من يسجلون الأعمال.
نعم،
هم من ينزلون بعمل العبد. نعم، في بطن أمه.
والمقربون منهم. نعم، رأوا ما كتب الله لهم من العلم واللوح المحفوظ. لكن أخي وائل قال: إني أعلم
ما لا تعلمون.
الله يعلم ما نكتم. فهذا صاحبنا، صاحب القصة التي سنبدأها. نعم، إن شاء الله في هذه السورة، بالعام أو بولعام على أقوال ابن باعوراء. هذا الرجل هو الذي أوتي النور، آتاه الله نورا ولكنه لم يدخله في قلبه، بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه،
استسلم لرغبات الجسد والحياة الفانية دون أن
فكان
يلتقل.
حظه من الدنيا الأرض.
جميل. هل نعم. هناك ثمة رابط فضيلة الشيخ بين أصحاب الأعراف في تلك الآية التي ذكرتموها، بين أنهم يعرفون كلا بسيماهم يعرفون، أي يعلمون، أي لديهم الدلائل الظاهرة على الحق بأوصافه وأهله وأعمالهم من هم في الجنة، والباطل وأوصافه وحال أهله في النار، وأنهم لم يصلوا بعلمهم ومعرفتهم أن يكونوا كما قال القرآن وهم يطمعون، أنهم لو كانوا يقدرون أن يعملون ويكونوا مع أصحاب الجنة لفعلوا، ولكن منعهم.
نعم،
شيء ما بأن لا يصلوا إلى هذه الدرجة.
أولا أهل الأعراف يعني أقل حالا أو أرأف حالا إن صح التعبير من أصحاب النار، لأنهم هم الوسط الذين. نعم، استوت كما قال العلماء حسناتهم وسيئاتهم. أجمل من ذلك أو أوضح من ذلك أن سورة الأعراف في الصفحة الثانية منها على مصحف المدينة تتكلم عن آدم عليه الصلاة والسلام. آدم هو الروح والجسد، الروح هي التي هي نفخة الله عز وجل فيه التي أمرها الله عز وجل،
والجسد من الطين،
والجسد من الطين الذي هو طبيعته يحب الأرض. لاحظ أن في القصة الله ذكر من طرف قصة آدم عليه الصلاة والسلام أنه أكل من الشجرة، ومن استزله؟
الشيطان.
فأتبعه الشيطان. الشيطان استزل آدم بشيء من الأرض، فقال له: هذا النعيم الذي أنت فيه، الذي
شجرة
هو
الخلد،
وملك لا يبلى. هذا هو الملك. شوف، أولا الاكتفاء البدني بملذات. نعم، ملذات الطعام والشراب، ثم هناك الاكتفاء العاطفي وهو الملك، أن تكون ملكا عظيما، الملك الذي لا يبلى.
ولكن ذلك تعقيبا على فكرة الخلد.
نعم،
والذي أراد الخلد أو أن خلد، أن يتمسك، أن يبقى، أن يظل، أن لا يزول سريعا.
صح. أولا آدم يختلف عنا. آدم هو كما قال لابنه أو من أبنائه موسى، قال يعني: أتجادلني بما قدر الله عليه؟ آدم هو المثال الذي أراد الله أن يكون لنا مثالا عليه الصلاة والسلام، أن ينزل إلى هذه الأرض ولكنه لا يخلد إليها، لأنه تعلم الدرس أنك إذا أخلدت إلى الأرض ستظل في الأرض، وإذا نظرت إلى السماء واتبعت نور الله سترتفع في يوم من الأيام إلى الله عز وجل.
جميل.
هذا هو المعنى. لذلك من الذي أغوى آدم هو إبليس، ومن الذي أغوى أبو العام هو كذلك إبليس، فأتبعه الشيطان
في كتاب فكان من الغاوين. في كتاب الإحياء للغزالي عليه رحمة الله يقول كلمات عظيمة في هذه المسألة فضيلة الشيخ، يقول بأن الإنسان بين صراع من الروح والمادة أي الطين، وأن هذا يجذبه لأعلى وهذا يجذبه لأسفل، وأن الإنسان تغلب عليه لحظات الضعف والمعصية كما كان لآدم عليه السلام، وأن الإنسان بداخله معدن أصيل وهي الفطرة الربانية السليمة، فأنه لابد أن يصهرها بنار الندم حتى ترتقي الروح وتأخذ الجسد معها إلى ملكوت السماوات والأرض. فوصف أن التوبة والقرب من الله إنما يحتاج إلى بعض المجاهدة وإلى بعض
وهذا الضعف أخي، وهذا الضعف الذي يعتري الإنسان الله يعلمه. لذلك كان من شرعه سبحانه وتعالى ليس فقط الأوامر والنواهي، بل علمنا كيف نتوب والمغفرة. ثم تاب عليهم ليتوبوا
وعلم آدم الأسماء كل، ثم آدم الله سبحانه وتعالى
آدم
علمه
آدم تلقى الكلمات من ربه فتاب عليه.
جميل جميل رائع هذا الوصف. إذن هذا الربط الجميل بين قصة بلعام أو بلعام بن باعوراء في القرآن الكريم وبين سر تسمية السورة بسورة الأعراف. نبدأ في سرد القصة مباشرة فضل الشيخ، تفضل.
نعم، قال الله تعالى أتلو عليهم. التلاوة ليس كما يظن البعض فقط هي عبارة عن القراءة أو الإخبار. التلاوة يعني أن يأتي الكلام مرتلا يتبع بعضه بعضا، كما يقول جاء الجيش أرتالا يعني واحدة بعد أخرى. فهذه واحدة، هذه قصة بلعام واحدة مما يتلى عليهم، وسورة الأعراف فيها البقية.
جميل.
طيب، وهي جاءت في الختام لتلخص الفكرة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال العلماء من هو هذا الرجل بلعام ابن باعوراء؟ قيل أنه كان من قوم موسى، لذلك ستأتي العبارة فانسلخ، وقيل لأن الانسلاخ قد يكون من العلم وليس من القبيلة، وقيل لا، أنه كان من الكنعانيين الذين هم الجبارين والذين هم الذين سكنوا بيت المقدس. المهم الذي يعنينا أنه رجل كان ذا علم كبير، وهذا ما ذهب إليه كل أو جل أهل التفسير.
جميل.
هذا الرجل كان مستجاب الدعوة، بل إن بعض المفسرين ذكر أنه كان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجاب، والذي إذا سئل به سبحانه وتعالى أعطى. وكان رجلا ظاهره الصلاح العظيم، لأن البواطن لا يعلمها إلا الله، أما ظاهره فكان الصلاح العظيم وإجابة الدعوة وكل هذه الآيات التي آتاه الله عز وجل، والتي كان من شأنها أن توصله إلى عليائه سبحانه وتعالى. ما الذي فعله هذا الرجل؟ هذا هو السؤال.
جميل. هذا الرجل الذي نريد أن نقف عند قصته، يبدأ القرآن الكريم في الكلام بعد واتلو عليهم بكلمة نبأ، وهذا أيضا ذكر في قابيل وهابيل.
نعم.
واتلو عليهم نبأ ابني آدم.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بنبأ عبادي. وكذلك النبأ في اللغة يعني بالأمر الجلل، فكيف بهذا الأمر أن يكون جلالا وهو متكرر في حياتنا بشكل كبير؟
النبأ هو الخبر العظيم. لما نسمع قصة بلعام سنجد أن ما حصل خبر عظيم انتشر بين الناس وصار مضربا للمثل، كما سيأتي في لفظ الآية أنه أصبح مثلا. هذا المثل يتناقله السائرون فيصير خبرا عظيما. أخي، العرب وغير العرب عندها أحداث جسام، أيام، حتى الله عبر قال أيام الله.
نعم.
يحصل حدث عظيم. تخيل أن رجلا بيننا عرفناه بالصلاح والخير والفضل والعلم والخير وبذله، ثم فجأة ينقلب في لحظة فينكس على عقبيه، ثم تتناقل الناس أخباره فيصبح نبأ وخبرا ومضربا للمثل. قصته موجودة في غالب أسفار بني إسرائيل إلى اليوم، قصة بلعام
إلى هذه الدرجة.
نعم، إلى هذه الدرجة.
نعم.
ذكروها أهل التفسير في سفر كذا وسفر كذا.
فضيل الشيخ، تحدثنا عن ذلكم الرجل الذي أتاه الله سبحانه وتعالى آياته ولكنه انسلخ منها. هذه الكلمات العجيبة والغريبة والقوية التي ذكرت في معرض القصة، نريد أن نقف عند سر اختيار الألفاظ في هذه القصة تحديدا.
أولا أقف عند آتيناه. العلم محض فضل من الله عز وجل. كم من الناس ابتلاه الله عز وجل لحكمة يعلمها بالجنون، كم من الناس ابتلاه الله عز وجل بقلة الفطنة وحد معين من الاستيعاب، لكن هناك من البشر من آتاهم الله، والله يؤتي فضله من يشاء، آتاهم الله عز وجل علما عظيما.
ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم، هذا خير عظيم.
أعظم الخير أن تنال علما من الله عز وجل. إذن هذه اللفظة الأولى، آتيناه آياتنا. والآيات، الآية هي العلامة الباهرة التي لا تقبل بعد ذلك الجدال. هذه الآية التي إذا وقعت في القلوب ووقعت في العقول فإنها تغير الإنسان. لكن ماذا كان منه؟ فانسلخ منها. الانسلاخ هو في عند العرب كان عندما تسلخ الشاة فأنت تزيل جلدها عن لحمها، وهذه عملية أولا صعبة فيها ألم شديد، حتى من ما نذكر في قصص التاريخ أن من أعظم العذاب أن يسلخ جلد الإنسان. لماذا؟ مراكز الإحساس، مراكز الألم كلها في هذا الجلد. حتى في القرآن أخي وائل، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فتخيل أن ينسلخ إنسان من جلده. حتى إلى اليوم أخي وائل لما نرى شابا قد ترك عاداته وتقاليده وقيم مجتمعه، ماذا نقول؟ هذا منسلخ، منسلخ. ماذا؟
بهذا الوصف.
الأصل أن يكون ملتحم باللحم، ملتحم قطعة منه، فكيف هذا القطعة تنسلخ إلا أن الذي سحبها أمر قوي، وهو الطمع كما سنرى في القصة، وهو الرغبة في أن ينال شيئا من هذه الأرض، من هذه الدنيا، ويترك شيئا من السماء. يضحي بكرسيه في الجنة حتى ينال كرسيا في الدنيا.
هل ذلك أيضا هناك ثمة علاقة ما بين أن يكون هو واجه لموسى عليه السلام، هو من يخاطب الأقوام، هو من ينبري للعلم، من يقود مجالس العلم، من يتحدث إلى الناس، كونه انسلخ أي أنه الجلد الخارجي، أي أنه المظهر الخارجي، أو أنه الوقاء الخارجي لذلك؟
هذا من المعاني الجميلة تفضلتم بها أخي وائل، أن نعم من المعاني أنه لما انسلخ إذن هو كان هو الجلد وهو الواجهة. فنعم، كيف يكون إنسان واجهة لي أناس وأقوام فيهم أنبياء أو فيهم نبي الله إلا أن يكون قد بلغ منزلة عظيمة؟ فهو واجهتنا، وهو المفروض أنه مقدمنا وقدوتنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يبري ما يظهر للناس إلا أعظم سفرائه وأعظم صحابته رضوان الله عليهم.
جميل جميل.
سنرى إن شاء الله كيف يتحول
كيف هذا الإنسان. كيف كانت أحداث انسلاخه من آيات الله؟
نعم، هو على القول بأنه كان من الكنعانيين أنه لم يكن يخالطهم، كان يعيش في معزل. وهذا شأن أحبار ورهبان بني إسرائيل، أنهم كانوا في صوامع يتعبدون.
نعم.
نعم، فهو رجل يميل إلى السماء كما قلنا، ويعمل بعمل أهل الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. تخيل
الزمان الطويل.
نعم، ولكن يسبق عليه الكتاب كما سنرى الآن.
فيعمل بعمل أهل النار.
طيب، على القول بأنه من قوم موسى، موسى جاء ليحارب الجبارين من الكنعانيين ويرد بيت المقدس. وعلى القول بأنه من الكنعانيين أنه كان من بينهم، هو واحد منهم لكنه صالح ليس لا يخالطهم. فلما جاء موسى ليفتح بيت المقدس ومعه جنوده، كان يرسل هذا الرجل لكي يفاوضهم. هذا إذا كان من قوم موسى.
نعم.
أما إذا كان من الكنعانيين فإنهم ذهبوا إليه، وأنا أميل إلى هذا، أنهم ذهبوا إليه وأخبروه أن موسى وجنوده قد جاءوا، وأنت رجل معروف بيننا بأنك مستجاب الدعوة. وهو معروف بينهم أنهم مستجاب الدعوة، حتى ذكروا قصصا أنه عن إجابة الدعوة التي كان يفعلها. المهم أنهم ذهبوا إليه وقالوا إن موسى قد جاءنا ومعه جنوده، فادعوا عليهم. فقال ذروني، في رواية قال ذروني حتى أناجي ربي. فجاءه النداء من ربه أو الإلهام من ربه أنه هذا نبي الله. وتخيل أخي وائل، ومعه ملائك الله، يعني الأنبياء يأتون وجنودهم من الملائكة كذلك. قال ومعه ملائك الله، فكيف تصد نبي الله ومعه ملائك الله؟ فذهب إلى قومه وأخبرهم أنه لا يستطيع أن يدعو عليهم، فما زالوا به وهو يمتنع ويرفض. وهذا دليل أنه عنده العلم، يعلم. أخي وائل، ما أصعب أن تعلم أن هذا نبي يتكلم عن الله عز وجل بالحق، لا ينطق عن الهوى، وأنت تريد أن تحاربه، بل أعظم من ذلك تريد أن تدعو عليه. أن تدعو على النبي
إلى هذه الدرجة.
وهذا حصل مع موسى كثيرا،
موجود مع قارون عندما وقف يدعو بعضهم على بعض.
نعم، هذه من أعرافهم. لما أقول هناك أعراف يفعلونها، طقوس يفعلونها، فيأتي تأتي
ولكنها العزة بالإثم التي تأخذ النفوس في هذه المراحل
يقينا. المهم ماذا حصل؟ حتى في رواية أخي وائل، وأنا أحب أذكر بعض الروايات لأن الناس تحب أن نسترسل في القصص، كان انطلق ليدعو عليهم، انطلق ليواجههم في الدعاء، وهذا كان من شأنهم. كان الحمار أو الأتان وهو أنثى الحمار ينكص ويجلس ويربض وهو يضربه ويميل عن الطريق. الحمار وهو أخرى. حمار
هذا آية أخرى من الآيات التي
لا يريد أن يواجه ملائكة الله ولا نبي الله. حتى أنه في الرواية أنطقه الله، أنطق الله الحمار وكلمه وقال كيف تقودني إلى نبي الله وكليم الله وإلى ملائك الله وتريدني أن أكمل معك الطريق؟ هذا حمار. لكنه أصر، وكما قال الله انسلخ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ماذا كان منه؟ سبحان الله القادر، سبحان
بما
الله.
أغروه،
قيل أنه أغروه بالمال وهذا معروف، لكن وقيل وهو أعظم أغروه بالنساء، حتى أنه زعيم قبيلتهم عرض عليه أن يتزوج ابنته.
وهل ذلك ثمت إغراء لرجل كان في صومعة يتعبد بعيدا عن أن يتعايش مع هذه المغريات الحياتية؟ وهل ذلك أيضا مدعاة لأن يضعف بشكل سريع؟
أولا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وقبله وقبل ذلك القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. ثم قال والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لكن بدأ بالنساء. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا ليس انتقاصا، حتى نبين ليس انتقاصا، لكن
هذا
الرجل يميل إلى المرأة.
جميل.
أشد من ميله إلى أي شيء في الدنيا.
هذا ذكرني بقصة يعني لرجل من بني إسرائيل، كما قيل أنه قالها أبو موسى الأشعري لأبنائه ساعة وفاته، قال لا تنسوا صاحب الرغيف، وحكى لهم عن رجل من بني إسرائيل عبد الله في الصحراء 40 سنة، ثم عاد إلى أو دخل مدينة من المدن فرأى امرأة فأعجبته فظل معها 7 أيام في الحرام، ثم أفاق من معصيته ورمى بنفسه، لعل القصة طويلة، بين 12 مسكينا يأخذون صدقات كرغيف خبز في كل يوم، فلما كان من نصيبه رغيف ليس من حقه قال رجل من 12 من أخذ رغيفي، فرمى له بالرغيف ثم توفي من ليلته، فوزنت عبادة 40 سنة ب7 ليال في الحرام، فرجحت 7 ليال في الحرام. لعله كان يندم في ساعة من ساعتها أنه كان يعبد دون أن يتمتع بتلك الشهوات أو أنه يكون في تلك الملذات. هذا هو الشاهد الذي أردته من تلك القصة. صحيح. إن صحت تلك الرواية أصلا
وكما قلت إن صحت الرواية، لكن الدنيا شاهدة والتاريخ وما صح من الأخبار سواء كان عن النبي المختار أو قبله من الأنبياء
عليهم السلام
تبين أن فتنة الرجل بالمرأة عظيمة جدا. لذلك أغروه بكثير من الأمور، ومنها وعلى رأسها أغروه بالنساء، فما كان منه إلا أن يخلد إلى الأرض. هذه هو الخلود إلى الأرض، الجنة فيها ذلك النعيم، لكنه أراد أن يستعجل فعوقب بالحرمان كما قلنا. تأمل قدرة الله، خرج يقف ويقابل كليم الله وملائك الله وجنود الله، وكلما دعا عليهم انقلب لسانه داعيا على قومه. مثلا هو يقول اللهم دمر موسى مثلا، طبعا لم يقل هكذا، فينقلب اللسان فيدعو على قومه وقومه يقول له ماذا تصنع يعني
ولا يعرف
هو يعرف لكن لا يستطيع، لسانه لا يخرج،
لا يعرف السبب يعني لا يعرف السبب إنما يعرف أيضا
لا يعرف، هو عالم، هو يعرف لماذا، هو أصلا من البداية ما كان يريد أن يخرج، لكن أخرجه حب الدنيا والآن بدأت العقوبة، حتى هو سيقول كلمة تدل أنه يعرف. المهم أنه لسانه تحول، كلما أراد أن يدعو عليهم
آية أخرى.
آية أخرى
بعد الدابة وبعد نطقها وبعد لسانه الذي يتحول، وأيضا الآيات ما زالت تتوالى له. أولا كانت آيات كرامة، الآن آيات مهانة.
فصار إذا انقلب لسانه وهو يسمع يقولون له قوم ماذا تفعل، يقول ما أملك ذلك، حتى قال كلمة خبيثة. تعرف أخي وائل، حتى ما تجاوز، أخطر شيء على الأمة عالم ضال، أخطر من الفاسق والجاهل. نعم، تعرف ليش؟ لأنه يستطيع أن يأتيك بالبدائل التي تزين للناس.
يا الله.
اثنان يخاف منهم الإنسان في الدين، أولا العابد الجاهل، لماذا؟ سيأتي بالبدع وسيتوسع في أمور في الصيام، سيتوسع بطريقة لم تأتي على هدي النبي، في القيام سيفعل أمورا ليست على هدي النبي كما قال النبي: ومن رغب عن سنتي.
ومجلس علم أفضل من عبادة 60 عاما.
والعالم والفرق بين العالم والعابد كالفرق بين 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 بين, بين, بين النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى أصحابه رضوان الله عليهم، بل أدنى الناس
هذا العابد
كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. لكن تعال إلى الأخطر، هذا العابد الجاهل قد يأتي بالبدع،
نعم،
لكن قد تكون البدع مقتصرة عليه، مقتصرة عليه هو الذي يفعلها. لكن العالم إذا ظل فهذا، لأنه يملك الحجة والبرهان، يقلب لك الآيات ويلوي لك الأعناق النصوص ويأتيك بأمر مهول يغير واقع مجتمع كما سنرى الآن. ماذا فعل أبو العام؟ قال: عجز اللسان، خلاص الله قلب هذا اللسان. طيب تب إلى الله. تعرف ماذا فعل؟ قال: بقيت الحيلة والمكر. لساني لا أستطيع أن أتحكم فيه، لا أستطيع أن أدعو على موسى، لكن بقيت الحيلة والمكر أملكه. ماذا تفعل؟ قال: ابعثوا، لأن الجيش يعسكر في الخارج ويظل أياما وأسابيع، فقال: ابعثوا لهم النساء متزينات يتعرضن للرجال ولا يمتنعن منهن.
بنفس فتنته،
يعني بنفس فتنته، لأنه يعلم أنها هي أشد فتنة. وحصل ما حصل. وقال بعض العلماء والله أعلم أن سبب التيه هو هذا، أن البعض وقع في ذلك فهو سبب التيه الذي صار مع موسى. وقيل، حتى أكون صادقا في نقل الروايات، أن الله عز وجل أجاب، هذا قول، أنه أجاب دعاء أبو العام على موسى وقومه فانحبسوا 40 سنة، ولكن موسى دعا عليهم فأهلكهم الله عز وجل. المهم الذي يعنيني وهو الأقرب، أنهم لما فتنوا أرادوا فتنة بني إسرائيل، اكتمل عند أبو العام الضلال، بمعنى أنه أولا انسلخ من آيات الله بعد أن علمها، وعلم أن هذا نبي الله وهذا معه،
هذا أول انطلاقة في الاتجاه المعاكس للاتجاه المفروض.
ثم بعد ذلك أن يستمر، وهذا أخطر شيء، كما ذكرنا في سورة الأعراف، موسى أو عفوا آدم لما وقع في الخطأ تلقى الكلمات،
نعم،
وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. وحتى موضوع الربط، هذا المعنى تكرر في سورة الأعراف أكثر من مكان، ظلمنا أنفسنا تكرر في أكثر من مكان، حتى لما ذكر قصة موسى لما خرج مع 70 من قومه وذهب عنه الغضب وأخذ 70 من قومه وأهلكهم الله عز وجل،
قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا،
إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء وتظل بها من تشاء. ثم ذكر بعد ذلك أن الله عز وجل هو الذي يهدي، وأنه إذا لم يغفر لهم ويرحمهم ليكونون من الخاسرين. وذكر هذا أظن كذلك في السورة، والآن لا يحضرني، ذكر مع صالح عليه الصلاة والسلام إذا لم أكن مخطئا. المهم أنا أريد أن أدفع الناس للقراءة، أن يقرأوا هذا
جميل
المعنى،
جميل هذا
سيجدوه
المعنى
موجودا في السورة الأعراف وإن فاتنا شيء.
الآن قلنا بأن بداية المسير لبلعام بن بعوراء في الاتجاه المعاكس كانت ساعة أن انسلخ من آيات الله، ساعة أن بدأ يقبل الإغراءات وأن يترك دينه، ولكن كيف أتبعه الشيطان؟
أتبعه الشيطان، قالوا معناها في التفسير أولا، وأنا أميل لهذا القول، أنه اتبع الشيطان، أتبعه يعني جعله تابعا له، ليس كما يفهم البعض أنه الشيطان صار تابعا لبلعام. الشيطان لا يقدر على مكره أحد، الشيطان هو الذي أغوى كليم، هو الذي أغوى نبي الله كما قال الله عز وجل أنه غوى عن آدم،
نعم،
ليس هذا اللفظ من
نعم
عندي. فكيف إذا كان هذا الشيطان قادر على إغواء نبي الله آدم، والفرق أن آدم تاب، لا يستطيع أن يغوي هذا. لكن أخي وائل، المشكلة أن هناك شيء في الضمير لا يعلمه أحد. أخي وائل، نسأل الله أن يستر علينا وعليك وعلى المستمعين والمستمعات، هناك شيء في القلب أخي وائل إذا لم نستطع أن نصل إليه ونحن في خلوة وليسنا في جلوة. في جلوة أخي وائل، ها أنا وأنت نسأل الله أن يعفو عنا، نستطيع أن نتزين بالآيات والكلمات والألفاظ، لكن السؤال: هل أنت في خلوتك كما تكون في جلوتك؟ هل أنت في سرك كما تكون في علانيتك؟ لذلك كان بعض العلماء ينصح طلاب العلم، يقول: إذا أردت أن ترقق قلبك وأردت أن يزداد علمك وفضلك وأن تصل إلى الله، لابد أن تكون كما في السر أن تكون في العلانية أو أفضل. قيام الليل
صعب جدا.
صعب. تعرف ليش؟ طبيعة الإنسان يخلد إلى الأرض، طبيعتي أن أقف وأن يسمع الناس قولي وعباراتي الدقيقة، وحتى في العمل، حتى لو لم أكن شيخا، حتى في العمل كل يريد أن يكون ذكيا عبقريا، لكن إذا خلى قد يكون ظالما لزوجته، ظالما لخواته، ظالما لوالدته، ظالما لمجتمعه. لكن إذا ظهر
إن لم تفعل المعاصي أمام الناس فأين تفعل؟ إن لم تفعل في الخلوات فأين تفعل؟
الله يعني المستعان. نعم. والله أخي الظاهر قد يستر بالثوب، أليس؟ نعم. الظاهر يستر بالثوب. نعم. لكن العيوب من إصابات وكدمات لا تظهر لأن الثوب يغطيها.
نعم.
لكن هل هذا الغطاء يلغي وجودها؟
أبدا
أبدا. كذلك النفوس إذا غطيناها بكلام منمق وحديث جميل وتلاوة للقرآن، أنا أكلمك عن رجل كان مستجاب الدعوة، أكلمك عن رجل كان يعرف اسم الله الأعظم، أكلمك عن رجل كان يخالط الصالحين بل يهدي بإذن رب العالمين من يشاء من عباده، ولكن الله الوحيد القادر العالم يعلم ما تخفي النفوس. لذلك تلا علينا هذه الآيات فقال لنبيه واتل عليهم آياتنا.
جميل.
واتل عليهم هذه الآيات.
وأيضا من الآيات البالغة هذه الكلمات ولو شئنا لرفعناه به.
الله أكبر.
إذن مشيئة الله سبحانه وتعالى كانت أن يكون من الضالين، حاشا أن المسألة بيديه.
حاشا وكلا. وما تشاءون
إلا أن يشاء الله.
ما الفرق؟ سأضرب لك مثلا. سألني أحد الإخوة أخواي اليوم قال كيف نجمع بين قول الله عز وجل أنه لا مشيئة لنا والمشيئة لله عز وجل وأننا محاسبون، كيف إذا شاء الله عز وجل أن يخلد إلى الأرض؟ أخواي أضرب لك مثالا، هذه الإضاءة التي في الاستوديو لها زر يشغلها، صحيح؟
نعم.
إذا ذهبت أخي وائل أنت وشغلت هذا الزر ونقرت على هذا الزر، من المسؤول عن تشغيل هذه الإضاءة؟ أنت ذهبت إلى الزر وضغطت عليه، فمن المسؤول أمام الناس بالكاميرات؟ المسؤول أمام إشعالها أنت.
نعم.
لكن أنا أقول لك في الحقيقة لا. كيف؟ أنت أردت، لكن لولا الذي ركب هذه الأسلاك، في
نعم
شخص ركب
نعم
الأسلاك ومدها إلى هذه الإضاءة،
وصلت الرئيسية.
إذن من الذي شاء؟ هو الذي مد الأسلاك. ومن الذي أراد؟
نعم.
هو أنت.
الله.
يعني بمعنى أنت هذا بالعام أراد المعصية فخلى الله عز وجل بينه وبينها، وهذه مشيئته. وليس المعنى يعني سؤال هل سيأتون بالذي ركب الأسلاك ويحاسبونه على إشعال الإضاءة؟
لا أبدا.
يحاسبونك
أبدا.
أنت
جميل.
لكن
هذا
لا تستطيع أن تبرر وتقول لولا الذي مد الأسلاك لم تشتغل الإضاءة فلا تحاسبوني. لا، هذا لا يقوله عاقل. لولا الذي صنع السكين لما كنت قتلت أخي، هذا لا يقبله قاضي.
لكن فضيلة الشيخ، الإنسان بيده بعض الإرادات التي تكون مؤثرة في هذه المسألة، خاصة في الهداية وفي القرب.
عنده الإرادة، ولكنه إذا أخذ بالأسباب وجاءت له وجاءته مشيئة الله وتوفيقه. أخي، وما ربك بظلام للعبيد.
الله
لا يظلم العباد، ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون. أنت أخي إذا كانت نيتك صافية، الله عز وجل كما قال أنا عند ظن عبدي بي. أنت إذا جئته كما قلت، إذا جئته متقربا إليه شبرا جاءك ذراعا، وإذا جئته متقربا باعا
ذراعا
جاءك باعا، وإذا جئته تمشي جاءك هرولة. الله قريب من عباده، لكن هذا في قرارة نفسه، هذا وغيره نسأل الله العافية، في قرارة نفسه يريد الدنيا.
ما فالله ما عز وجل
وكل ما حصل معه إظهار للناس وليس لله. الله يعلم،
يعلم.
بل أخي وائل، إن بعض الناس يموت 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 وظاهره في صلاح، ويصلي عليه الآلاف بل المئات والملايين، قد يكون ثم يأتي أمام الله عز وجل لا خلاق له،
والشاهد في ذلك أول ثلاثة يسعر بهم النار يوم أو تسعر بهم النار يوم.
نسأل الله السلامة. أذكر هنا في هذا المقام معاوية رضي الله عنه، إن صح الخبر وأنا أظنه صحيح، أن معاوية كان إذا سمع هذا الحديث يسقط مغشيا.
نعم.
رضي
والراوي
الله
أيضا قيل أنه كان أراد أن يرويها أكثر.
لماذا؟
من مرة
من هوله.
من هوله.
إذن هو لم يزكي نفسه.
نعم.
ويقول الحمد لله لست أنا هذا الرجل.
يا الله.
كلنا هذا الرجل، إنما نسأل الله أن يتغمدنا برحمته.
وقفنا عند قول الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، وقلتم بأن المشيئة والإرادة إنما هي مسألة يختلف فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريد بالعبد إلا الخير، ولا يريد بالعبد إلا الصلاح، ولا يريد بالناس إلا المرضى، ولكن الإنسان بداخله شيء الله عز وجل فقط يظهره. القرآن الكريم في آيات كثيرة تتحدث بأن هناك ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، والاختبار يحتمل معنى من اثنين، إما أن ينجح أو أن لا ينجح الإنسان. في حالة عدم نجاح الإنسان، ألم تكن هذه إرادة أو هذه مشيئة من الله بأن يكون هذا العبد في هذا المقام السيء؟
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا من أعظم الأمور التي تلتبس على بعض الناس، لذلك أردتم وأحببتم أن نتكلم عنها. أخي وائل، أنا سأذكر لك قصة ثم أبين هذا الجواب. اتصل بي أحد الأصحاب وقال لي سيتصل بك رجل وترفق به لأنه عنده شبه في دينه عظيمة، فأحب أن يذكرني بالرفق ونسأل الله أن يرزقنا الرفق.
أمين.
فاتصل بي وسألته ما هي مشكلتك، فقال أليس الله، لم يقل هكذا، قال شيخنا أسألك سؤالا فقهيا، لو جاء مدير في شركة يملكها وعين موظفا ثم أرسل له بغير دون أن يخبره أنه سيفعل ذلك، أرسل له فتنا، أرسل له رشاوة ونساء وطمعه وأغواه بأن يخون ووقع منه ذلك، هل هذا يجوز يصح؟ فقلت له لا، ليس لأحد أن يختبر أحدا، أنت تعينه وتعطيه الواجبات والمهام وتعطيه ما يستحقه من راتب ونحوه، ثم لك أن تراقب عمله دون أن تختبره. فهو أنا قلت له أنت لا، ليس هذا سؤالك، أنت تريد شيئا آخر. فقال نعم، أليس الله أدخلنا في هذه الدنيا، كأنه يقول أدخلنا في الشركة، أدخلنا في هذه الدنيا وهو الذي يبتلينا بالفتن والشبهات والشهوات. فقلت بلى. فقال فلماذا يحاسبنا؟ هذه هي المسألة، لماذا يحاسبنا؟ فكان الجواب أولا أنت ضربت لله الأمثال، والله يقول ولا تضربوا لله الأمثال، ولكن تعالى أيها المسكين لتعلم من هو الرب الكريم. هل هذا مدير الشركة؟ سألته هل هذا، نرجع إلى مدير الشركة، هل مدير الشركة لما أدخلك الشركة أعطاك كل ما يمكن أن تتعرض له من مخاطر بشكل واضح؟
لا يمكن،
لا يمكن،
ولن يصل إليه أي إنسان.
نعم، أما الله الذي خلقك أعطاك كتابا وسنة تستطيع أن تعلم أين الحق وأين الباطل، هذا أولا. ثم أسألك، هذا المدير الذي لو أخطأت سيحاسبك على كل خطأ، هل يقول لك لو فعلت في الشركة حسنة، وأكيد هذا الموظف سيداوم من أول الصباح، وأكيد هذا الموظف مثلا سيخلص بعض الأوراق، هل لو عملت حسنة سيعطيك 10 أمثالها إلى 700 ضعف ويضاعف الله لمن يشاء؟ ولو أخطأت خطأ واحدا، عفوا، لو أردت أن تخطئ وغيرت رأيك سيعطيك حسنة راتب إضافي، ولو هممت أن تفعل خيرا تداوم ساعة زيادة ثم غيرت رأيك لم تداوم يعطيك أنك داومت هذه الساعة، وهل لو أخطأت يحاسبك على خطأك وإذا انتهى الدوام نهاية الدوام تبت؟ قلت لا، أنا ماذا فعلت في حق مديري يمسحها؟ قال لا، ما في أحد يفعل هذا. قلت هذا ربك
يا الله
الذي تسأله. إن الله كتب الحسنات وكتب السيئات. بلعام هذا والله ما ظلمه الله، كتب الحسنات وكتب السيئات. الحسنات،
ومن المدير الذي يقول لموظفيه اخطأوا ثم اخطأوا ثم اخطأوا ما لمتم تتوبون؟
بل أزيدك، بل من هو الذي لو أخطأت 10 سنين وهو يسجل، سأريه يسجل 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 كما قال هو يسجل علينا، وابتلاني بالفتن والرشاوة والمغريات
ما في لحظة واحدة.
لا، ثم أنا قبل أن يحاسب، غدا سأحاسب من المدير، دخل علي الموظف، قبل أن أحاسبه دخل الموظف قال يا سعادة المدير، أنا 10 سنين أظلمك، 10 سنين أخون وأسرق وأفعل، فسامحني. فقال له أبدلها حسنات.
40 سنة 40. مع موسى عليه السلام ومنع المطر.
فقلت فهو والله تأثر ورجع عنه.
رائع.
فقال
رائع.
قال فهذا جوابي أخي وائل، والله نعم، الله عز وجل لا يريد بعباده، لا يريد عنتنا ولا مشقتنا ولا ذلنا، الله خلقنا لنعبده، وهو يعلم أننا إذا لم نعبده فبضعف منا وقلة حيلة، فأرسلنا الأنبياء والمرسلين. أخي وائل ما أريد أن أطيل، والله هذا ذو شجون أعظم، أنا أتمنى من كل من يستمعني أن يسمعني بقلبه، أعظم رحمة ألقاها الله على قلوبنا أن أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل معه القرآن الكريم. والله إذا اقتربت من هذا المعين ستعيش حياة في الدنيا هنيئة وستعيش حياة في الآخرة هنيئة. والله وجود محمد ووجود القرآن الكريم لأعظم من نزول الأمطار ونبات الأشجار وجني الثمار. والله لهو أعظم عندي وعند من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لأعظم من كل شيء في الدنيا. بل إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعظم من هذه الدنيا وما تطلع عليه الشمس. فلماذا سامحني لماذا يأتي الإنسان ويقول ابتلاني وسيحاسبني؟ أخي سيحاسبك حسابا لا يحاسبه أحد من العالمين، سيكرمك كرامة. أولئك الذين لم يقل ندخلهم الجنة، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، لم يقل كل ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان يوعدون.
الله الله. يقول أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: من يحاسبنا يوم القيامة؟ فقيل له: الله. فقال: لو علمت أن أبواي يحاسبني لخفت لكن الله أرحم الرحيم.
هذا أنا يقودني لكلمة لا أطيل: أرجوكم تعلموا أسماء الله وما أثرها على القلوب. لو علمت من هو الرحيم لن تيأس من رحمة رب العالمين. وفي المقابل لا تنسى جناحان: لو علمت من هو الرقيب والحسيب سيتزن الأمر، فلا هو غرور يطمع، وكما قال الله: رغبة ورهبة، خوف ورجاء. هذا هو الحقيقة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ماذا قال؟ يحذر الآخرة، هذا الخوف، ويرجو رحمة ربه، هذا الرجاء. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
وفي زكريا أيضا قيل ذلك: يدعونا رغبا ورهبا
وكانوا لنا خاشعين. بلعام كان بعد ما فعل كان هناك مجال للتوبة؟ يقينا بلا شك،
الأمور كان فيها متسعة.
والله ما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم فأنت في سعة من دينك.
إذن هو انتكس وانسلخ بلفظ قرآني بليغ. يحكي لنا ألما شديدا يعصر البدن، بدن قوم موسى بأكملهم، عندما يخرج منهم جلدهم الذي يتمثل في صورة رجل عالم علم اسم الله الأعظم، فإذا به يخرج كما يخرج أو ينسلخ كما ينسلخ الجلد من الشاة، وإذا به يتبع الشيطان ويتأمر ويدعو ويكون مثالا سيئا، فكيف كانت النهاية؟
النهاية التي سطرها الله عز وجل في كتابه: أن ضرب له مثلا شنيعا، قال: فمثله هذا الذي يفعل هذا، وأولى بالمثل هو بلعام من يفعل ما فعله، قال: كمثل الكلب إن تحمل عليه تركض خلفه. الكلب إذا ركضت خلفه هذا متعب له، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم. لاحظ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. بلعام كذب بالآيات، فمثل من يكذب بالآيات وأعظم الآيات، حتى يقول بعض الناس: وأين الآيات اليوم؟ أعظم آية هي القرآن، أعظم آية. نعم. أعظم. نعم. آية بينة. المهم أنا أذكر هنا كلاما لأحد المشايخ جميل، قال: هو ليس أن الكلب يلهث ليس إساءة للكلب، يعني الله لا يذكر الكلب بسوء. لماذا؟ لأن طبيعته هذه طبيعته، أنه يلهث هذه طبيعة في الكلب، هي غريزة،
خلق هكذا.
نعم. لكن المصيبة الذي يتمثل به تشبيه. وهو ليس هذا من شأنه، تخيل أنا ليس من شأنه
به. نعم.
أو وهذا أهم في المعنى، لا يعيش مرتاحا حتى لو عاش، حتى لو بلعام هذا عاش.
نعم.
لا يعيش مرتاحا، مضطرب القلب. تعرف ليش أخي وائل؟ أعظم إنسان أنا أشفق على من؟ أنا أشفق على من آتاه الله علما ومكنه مكانا، سواء في الإعلام أو سواء في خطب الجمعة على المنابر، مكنه الله وصار مرموقا يتكلم بأجمل العبارات وعنده من العلوم، أشفق عليه وأنا أراه ينسلخ شيئا فشيئا، فيبدأ يجعل الحق باطلا والباطل حقا.
يا الله.
مثل من؟ أضرب مثال: واصل بن عطاء، هذا الذي كان في مجلس من؟ الحسن البصري. وأنا أقول لمن يتشدق الآن بالعلم: واصل، أنت لم تبلغ علمه، لم تبلغ فهمه، ولكنه فقد شيئا واحدا، أنه غتر بهذا العلم واستخدمه في غير محله. هذا واصل أخي وائل، كان ألفغ لا يقول حرف الراء، وهذا يعيب الخطيب إذا تكلمت بين الناس وهو لا يلفظ حرفا، هذا يعيبه. لكنه استطاع بفطنته الذكي أن يتجاوز الراء. حتى قال في بعض الشعراء: عليم بإبدال الحروف يغلب الحق باطله، باطله يغلب الحق، يغلب الحق باطله. لماذا؟ وهو قال، نسيت البيت، قال أنه يستغيث، قال يلجأ بالغيث من المطر، لأن الغيث كلمة ليس فيها راء، والمطر فيها راء، فكيف يلجأ الإنسان بالغيث من المطر؟ ترى الغيث والمطر شيء واحد. لا، هو يقصدون أنه يستطيع أن يبدل الحروف. فماذا باء؟ باء بمذهب بطال إلى اليوم، هو مذهب المعتزلة. بات بسوء حال يذكر إلى اليوم، يقول هو الذي انحرف وانهج منهجا
وبدل،
بل كل من يمشي على منهجه اليوم هو يحمل وزره،
انسلخ أيضا،
انسلخ انسلاخ.
مثال آخر لمن ينسلخ.
فهذا المثال ما أريد أن أقول، لأن بعض الناس يقول اليوم هل هذا المثال موجود اليوم؟ نعم، انظروا إلى الناس كيف يتبدلون ويتلونون بعد أن كانوا يقولون قولا أصبحوا يقولون غيره بلا دليل. لو كان بالدليل فالشافعي يبدل،
نعم،
بعض فتاويه وليس الثوابت، ولو كان بالدليل بعض المشايخ يبدل، لكنه بدل كل شيء وبلا دليل إلا برفع الصوت وبما مكنه الله عز وجل من البيان أو من العلم. هذا لن ينفعك لا في الدنيا، لأنك ستسقط من أعين الناس، ولا في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
جميل. تنتهي القصة قول الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نريد أن نتفكر في تلك القصة ونأخذ منها الدروس والعبر، فما الدروس والعبر فيها؟
أعظم درس قد ذكرته ولن أطيل فيه هو أن لا يغتر الإنسان بما أعطاه الله عز وجل، لا من المال ولا من الجمال ولا من العلم ولا من أي شيء. لماذا؟ لأن هذا سيتركه في الدنيا، هذا من الأرض، إذا أردت أن تخلد له وتستسلم له سيتحكم فيك. لكن لابد أن تلجأ إلى السماء،
الله سبحانه وتعالى،
تلجأ إلى الله عز وجل. إذن هذه الدرس الأول، إياك أن تغتر بما عندك، هذا الأول،
ليس دليل كرامة.
نعم، ليس دليل كرامة، بل أشكرك على هذا المثال أخي. القرآن يبين لك ذلك، يحدثك عن 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 أصحاب الجنة، عن صاحب الجنتين الذي اغتر بماله فقال: أنا أعز منك مالا وأكثر، وأعز منك نفرا، أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته ظالم لنفسه وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الثاني الفقير يقول له: يعني أنت تظن المسألة بالمال؟ المسألة ليست بالمال. فنصر الله عز وجل هذا الضعيف وأهلك مال ذلك القوي. إذن القرآن دائما يبينك، وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض،
وللآخرة
أكبر درجات.
أيحسبون أن ما نمدهم به من مال
وبنين
نسارع لهم في الخيرات؟
بل لا يشعرون،
هذا أمر غير مدرك عند الناس، لا يعرفون حقيقته.
وفي المقابل قال أن أولئك الذين يسابقون إلى الخيرات
وهم لها سابقون.
نعم. فسألت عائشة تقول: يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويفعلون ويتوبون إلى الله؟ قال: لا يا صديق، لا يا بنت الصديق، هؤلاء الذين يصومون ويتصدقون ويخافون الله.
الله،
هذا كلام
الله
عظيم.
الله.
إذن لم يغتروا، يصومون يصلون، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون إلا القليل، وبالأسحار
هم يستغفرون.
من ماذا كانوا يصلون؟ لكنهم يخافون أنهم قصروا.
يا الله،
وبالأسحار هم يستغفرون
ومما رزقناهم. حين وقت العمل للرزق والكسب أيضا بعد ذلك هم يقومون الليل تقريبا.
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
الله.
أخي، لكنهم بعد ذلك لاحظ لم يغتروا. أخي، أعظم مشكلة أن تغتر. لذلك أنا أقول أدرب نفسي:
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.
النسيان
هنا من باب الاغترار.
أنا أنصح كل المستمعين وأنصح نفسي أولا: كيف تعيش هذا المشهد في كل لحظة وأنت تمشي؟ رأيت إنسان السلام عليكم، رأيت امرأة في مطعم تقدم لك الطلب، شكرا شكرا شكرا، تحمل تساعد إذا وقعت ورقة. لا تكن جبارا، لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض
ولن تبلغ الجبال طولا.
نعم. صور مع الجبل لنرى من هو من هو الأعظم.
نعم، جميل، المعنى واضح. الدرس الأخير في قصة اليوم،
الدرس الأخير في قصة اليوم، أعظم درس أن نتأمل قصص القرآن، أعظم درس أن نعلم أن الإنسان لن يبقى في هذه الدنيا وأنه سينتقل إلى دار الخلد. فإياك أن تخلد إلى أرض فانية وتخسر الأرض الباقية. إخواني، أخواتي لن نستطيع أن نصل إلى الله عز وجل إلا من خلال فهم كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نشكركم فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم ونفع الله بعلومكم. مستمعينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم قصص القرآن. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص القرآن.
قصص القرآن.